higher.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أوعز رئيس الجمهورية إلى وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ قانون اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار المتبادل بين إيران ونيكاراغوا. وأدعى آية الله السيد إبراهيم رئيسي وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ القانون الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة العلنية للبرلمان العام الجاري، ومن ثم في مجلس صيانة الدستور. ووفقا للدستور، فإن تنفيذ أحكام الاتفاقية يخضع لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استعداد السعودية لمواصلة المفاوضات مع إيران. وقال حسين أمير عبداللهيان في تغريدة له: التقينا على هامش الاجتماع مع بعض نظرائي، ومنهم وزراء خارجية سلطنة عمان وقطر والعراق والكويت والسعودية، مضيفا أن الوزير السعودي أكد استعداد بلاده لاستمرار المفاوضات مع إيران. أكد قائد القوة الجوية الفضائية بحرس الثورة الإسلامية أن العمليات الاستباقية التي نفذها حرس الثورة ضد مقرات الإرهابيين بمنطقة كردستان العراق أخمدت مؤامرتهم في المهد. واعتبر العميد أمير علي حاجي زادة مؤامرة استخدام المجموعات الإرهابية القادمة من شمال العراق خطوة أخيرة لجأ إليها العدو لركوب أمواج الاضطرابات. وأشار حاجي زادة إلى عمل أبواق الإعلام الغربي على تحويل أعمال الشغب التي شهدتها البلاد إلى تسونامي إعلامي عبر فبركة سيناريوهات قتل وهمية، وتوجيه أصابع الاتهام إلى قوات الأمن بهدف توسيع رقعة الاضطرابات. جدد مؤتمر بغداد الثاني للتعاون بالعاصمة الأردنية الدعم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد المؤتمر في بيان المضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية، والوقوف إلى جانبه ضد جميع التحديات بما في ذلك الإرهاب. كما شدد البيان على أن تجاوز الأزمات الإقليمية والدولية يستوجب تعاونا إقليميا شاملا ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة. هاجمت مجموعات عرين الأسود وكتيبة نابلس قوات الكيان الصهيوني في نقطتين بنابلس دون أن ترد تفاصيل بحجم الخسائر التي تكبدها العدو. وفيما قالت مجموعات العرين إن رجالها استهدفوا مغتصب براخة بعبوة محلية الصنع وصليات من الرصاص. كتبت كتيبة نابلس أنها تصدت لجنود الاحتلال على حاجز بيت فوريك بصليات كثيفة من الرصاص، وكان الاحتلال قد اعترف أمس بإصابة 3 من جنوده في عملية دهس عند مفترق تل شوكة بالنقب. في غضون ذلك شنت القوة الصهيونية حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة أطالت 10 فلسطينيين، وشملت مدينة بيت لحم وبلدات يعبد وبرقين وفحم بجنين ونعلين برام الله وإذن بالخليل. أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أن الحل الوحيد لإخراج البلاد من مأزقها الحالي يكمن في تنظيم حوار جدي وحقيقي. وقال نور الدين الطبوبي في ختام مسيرة للفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي إن الاتحاد سيلعب دوره في مواجهة السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة رغم الترهيب الذي يتعرض له. من جهتها أوصت بعثة المراقبين من الاتحاد الأفريقي بعد متابعتها للانتخابات التشريعية في تونس الحكومة وجميع السياسيين بإعطاء الأولوية لحوار شامل يهدئ المناخ السياسي. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من جماد الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 21 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في الساعة
السادس والعشرين من جمادى الأولى عام 1355 للهجرة توفي الفقيه والمرجع الكبير آية الله الشيخ محمد حسين عبد الرحيم الغروي النائيني. وقد ولد الغروي النائيني عام 1276 للهجرة في مدينة نائين بوسط إيران في عائلة علمية، وتلقى العلوم الابتدائية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا الشيرازي. وقد كان النائيني من كبار أساتذة الفلسفة والفقه والحكمة والرياضيات، ومن أبرز مؤلفاته وسيلة النجاة وتنبيه الأمة وتنزيه الملة حول الاستبداد والحكومات الملكية الجائرة، وأسس بكتابه لمرحلة جديدة من مقارعة الاستعمار والأنظمة الجائرة. في 21 من كانون الأول ديسمبر عام 1988 ميلادي قتل 270 شخصا كانوا ركاب طائرة لنقل المدنيين أمريكية في سماء لوكربي في أسكتلندا. وقد اتهمت أمريكا 2 من الرعايا الليبيين بتفجير الطائرة، ثم انضمت بريطانيا إلى أمريكا في موقفها، فتقدمتا بالشكوى إلى مجلس الأمن ضد ليبيا بتهمة إيوائها لمنفذي العملية. وبالمقابل أصدر المجلس في عام 1992 قراره بفرض العقوبات على ليبيا وفرض الحصار الاقتصادي والتسليحي النفطي عليها ومنع طائراتها من التحليق بسبب إيوائها للمتهمين. وفي عام 1999 اتفقت بريطانيا وأمريكا مع ليبيا على تسليم المتهمين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، والتي حكمت على أحدهما بالسجن المؤبد، فيما أخلت سبيل المتهم الثاني. وفي النهاية اعترفت ليبيا بالحادث عام 2003 وقدمت الخسائر المادية إلى ذوي الضحايا. وبالمقابل رفع مجلس الأمن الدولي عقوبته على ليبيا بعد شهر من ذلك الاعتراف. وأخيرا وفي 21 من كانون الأول ديسمبر عام 1824 ميلادي توفي الطبيب البريطاني جيمس باركنسون مكتشف مرض الباركنسون، وتعلم الطب من والده. وفي عام 1817 صنف المرض كخلل ضمن مجموعة اضطرابات النظام الحركي، والذي من أعراضه الارتعاش الشديد بصورة غير إرادية وتخشب المفاصل واختلال التوازن. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
إذا الليل أرخى علينا السدول
السدول.
دعونا نناجي مولا جليلا.
لك الحمد
والمجد. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان جريمة اغتيال الأسير أبو حميد، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأفاضل عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور عبر الهاتف. وكذلك سنكون إن شاء الله في نهاية المطاف عند فقرتنا واحة الصبار، عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الكرام، نتوقف في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نظم حراك لم الشمل وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الشؤون المدنية في رام الله للمطالبة بلم شمل العائلات الفلسطينية. وخلال الفعالية نشد المشاركون رئيس الوزراء محمد أشتية بضرورة التدخل لمنحهم هوية فلسطينية إلى جانب الحق في تغيير عناوينهم حتى يتمكنوا من التنقل والعمل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
ما زال ملف لم الشمل يؤرق آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، معاناة قديمة متجددة يعيشها الفلسطينيون منذ عقود بسبب رفض سلطات الاحتلال الاعتراف بقانونية وجودهم على أرضهم وحرمانهم بطبيعة الحال من فرصة عيش حياة طبيعية.
أنا مشكلتي أني أنا أم لسبع أطفال، الأب بجهة وأولاده وزوجته بجهة، بنطالب تغيير عنوان. هو طلب بسيط وكلمة بسيطة بس حتغير مجرى حياتي أنا وزوجي، لأني أنا أولادي مشتتين وأنا مشتتة. أنا بطالب من الوزير حسين الشيخ أبو جهاد، من الأستاذ أيمن قنديل، وهم عارفيني أنا إلي سنتين بضلني أمام الوزارة بطالب بحق إنه يغيروا لعنوان زوجي مشان يقدر يجي على الضفة الغربية.
يعد التغيير البسيط في العنوان حلما كبيرا لضحايا السياسات الإسرائيلية في قانون لم الشمل الذي تبقي بفعله سلطات الاحتلال المواطنين سجناء أحيائهم ومدنهم بلا هويات ولا أوراق ثبوتية.
كنت قانونية خلفت في الكورونا لأنهم منعوا السياح يطلعوا. إحنا اليهود بتعطينا مدة معينة بيعتبرونا سياح، بنطلع وبنرجع بندخل. ففي الكورونا حكونا إذا بيطلع بدخلش، فخلفنا ما بنقدر نطلع وندشر الأولاد، علينا مسؤوليات. الوضع كتير صعب، في ناس كتير مريضة ما بتقدر يعني أنا جوزي كتير تعب وأنا تعبت، ما بنقدر نتعالج برا ولا في القدس في المقاصد.
هدفنا نوصل رسالتنا ورسالتنا ومعاناتنا، لأنه إحنا عنا أكثر من قضية، قضية لم الشمل الداخلي للأزواج أو الزوجات اللي هم غير فلسطينيين وموجودين مع أزواجهم داخل الضفة، والجزء الثاني عبارة عن تغيير عنوان. أهلنا في غزة وأنا منهم، من أهل غزة موجودين مقيمين وعايشين في الضفة وبيطالبوا بتغيير عنوانهم، طبعا لهم سنوات كتيرة. وعندنا الجانب الثالث اللي هو زوجات عالقات في غزة وأزواجهم لوحدهم موجودين هنا، وكمان هذه معاناة كبيرة.
بعد أن جمدت لأكثر من عقدين من الزمن، عادت القضية إلى الواجهة مجددا بحقوق تمنح بالقطارة. الألاف هنا ممن يعيشون تحت وطأة التهديد بالترحيل، ينتظرون بريق أمل يجمعهم بعائلاتهم بعدما سلبهم الاحتلال أقدس حقوقهم.
نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الدكتورة مروة أبو حمادة، إحدى المتضررات من عدم لم الشمل. نستمع معا.
دكتورة مروة، ما المعاناة التي تعيشونها جراء عدم لم شملكم مع عائلاتكم؟
صحيح أنا إحدى المتضررين من لم الشمل وتغيير العنوان. إحنا حرام لم الشمل الحق مع تغيير العنوان، عندنا معاناة كتير كبيرة. نحن موجودين بالضفة، وطبعا إحنا عندنا كذا فئة، خلينا نحكي عن ثلاث أو أربع فئات إحنا من المتضررين. الفئة الأكثر والموجودة حاليا واللي بتعاني اللي هي فئة تغيير العنوان. فئة تغيير العنوان عبارة عن أهل غزة الموجودين والمقيمين بالضفة الغربية وما معهم عنوان ضفة، عنوانهم ما زال غزة، وطبعا بيعانوا من هذا الموضوع لهم سنوات طويلة، لهم حاليا لهم 10 سنوات وأكثر ما قدروا يغيروا عنوانهم من غزة إلى الضفة. وهذا طبعا بيشكل عبء كتير كبير على الأسرة وعلى العائلة، سواء في حركة التنقل. أنا شخصيا بواجه صعوبة كبيرة لما أطلع على عملي على شغلي في الجامعة، بسبب أنه أنا مثلا بعدي عن حاجز للإسرائيليين، حاجز الكونتينر. طبعا بخاف أي لحظة من الترحيل على غزة. في حالة أنه أنا ترحلت على غزة، أنا حترك وراي مشاكل كثيرة ومعاناة كبيرة، اللي هي أنا حترك وراي زوجي، حترك وراي أبنائي أطفالي، حترك وراي كمان شغلي. يعني إحنا عايشين وكأن حياتنا كلها مهددة.
تحدثتي عن 4 فئات أو 3، حدثينا عن الفئات الأخرى.
الفئة الثانية اللي هي فئة لم الشمل الداخلي، هم عبارة عن أهل مثلا الزوج أو الزوجة ومقيمة سواء بالضفة أو بغزة، والطرف الثاني الزوج أو الزوجة هو فلسطيني موجود داخل فلسطين ولم يحصل على المواطنة الفلسطينية لحتى الآن على الهوية. وطبعا هذول لهم حركتهم بصعوبة، أيضا معاملاتهم كتير بيتغلبوا فيها، لو هو عنده مثلا معاملات بنكية أو معاملات علاجية أو مستشفى أو دخول لعمليات، فهذا كتير بيواجهوا فيها صعوبة. والشق الثالث اللي هو تغيير العنوان لزوجات العالقات اللي موجودات في غزة، هم عبارة عن فئة من الزوجات أزواجهم موجودين في الضفة وبيحصلوا وحصلين يعني على تغيير عنوان، أو هم أصلا من أهل الضفة نفسها يعني ومواليد الضفة، ولكن الزوجات من غزة وموجودة بغزة هي وأطفالها لحالهم. وهذا بالنسبة لي أنا من وجهة نظري أكثر فئة بتعاني. يعني إحنا بنطالب بصراحة بحل سريع لهاي الفئة. في منهم فئة كبيرة مخطوبات، سيدات مخطوبات بغزة عدى عمرهم 30 سنة وال32 سنة، اللي هم بينتظروا لهم 8 سنوات و 9 سنوات تغيير عنوان. لمتى بده يحصل على تغيير عنوان؟ الفئة الأخيرة اللي هي لم الشمل الخارجي، اللي هو الزوج موجود أو الزوجة موجودة بالضفة، والزوج والطرف الثاني موجود في بلد ثاني في بلد آخر وغير فلسطيني، ومش قادر إنه الزوج مثلا يجيب زوجته على فلسطين يروحها. وهذا طبعا الملف لسه ما انفتح من الشؤون المدنية أو الهيئة العامة للشؤون المدنية، لأنه هما بينتظروا انتهاء ملف لم الشمل الداخلي عشان يقدر يفتح التحديث للم الخارجي.
دكتورة مروة، أنت مطلعة على هذا الملف الآن، هل هذا الأمر بيد السلطة الفلسطينية أم أن الاحتلال يتحكم به بشكل كامل؟
فيما يخص سؤالك، فهو لو بيد السلطة الفلسطينية أو بيد الهيئة العامة للشؤون المدنية، طبعا ما رح يتركوا أي شخص بيعاني، وهم شايفين المعاناة اللي بتواجههم كل يوم، وشايفين المراجعين على الوزارة كيف بيعانوا وشوفوا معاناتهم بشكل يومي. لا، هو في الصدارة وفي الرقم الأول الاحتلال هو سبب المعاناة اللي احنا بنعاني منها، لأنه هي كانت اتفاقيات لها 10 سنوات واقفة. هاي اتفاقية لم الشمل لها 10 سنوات واقفة. بعد 10 سنوات لما استطاع الوزير حسين الشيخ وهو يتوصل لاتفاقية جديدة معاهم، يفتح ملف لم الشمل وتغيير العنوان، وفعلا تمت الاتفاقية في 31/8/2021. ولكن ومن يومها بتطلع دفعات لم شامل، بتطلع ذاتين فقط تغيير عنوان. لحتى اللحظة بسبب مماطلة الاحتلال إلى صدور الدفعات المتبقية، ففي ناس لسه ما انتهت معاناتهم، أو اللي لسه ضايل ما أخذوا تغيير عنوان أو لم شمل برضه ما انتهت معاناتهم، زالت المعاناة قائمة.
الدكتورة مروة أبو حمادة، أحد المتضررات من ملف لم الشمل، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الدكتورة مروة أبو حمادة، إحدى المتضررات من عدم لم الشمل، نأتي إلى ختام فقرتي أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ندى فاضلي، هدى أبو عطا، وحسن نمر مؤدي فقرة أهلنا في الشتات، مع شكر الموصول للدكتورة مروة أبو حمادة.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
Hey, 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 hey.
يصحينا وحلم العودة فينا ظل صورة حلوة لقريتنا
وشان الأرض بين سنين غربتنا
وخبيناها مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار
والله وين طال المشوار إلنا حق بعودتنا
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام ونرحب بكم في برنامجنا هذا فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور حديثنا في هذا اللقاء جريمة اغتيال الأسير أبو حميد. إليكم التساؤلات التالية: ما الأبعاد التي تحملها جريمة اغتيال الاحتلال الأسير ناصر أبو حميد؟ أين المؤسسات الدولية من الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين؟ وألا ينبغي تغيير أدوات الضغط في قضية الأسرى في ظل صلف الاحتلال؟ جريمة اغتيال الأسير أبو حميد موضوع برنامج فلسطين اليوم لهذه الحلقة. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. استشهد الأسير المريض ناصر أبو حميد بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان تسيء بها الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون في إحدى أبشع الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق أسرى الشعب الفلسطيني. وارتقى الأسير أبو حميد داخل مستشفى ساف هاروفي بالداخل المحتل، كما منعته سلطات الاحتلال من الخضوع للعلاج اللازم منذ ظهور إصابته، كما ورفضت النظر في طلبات الإفراج عنه منذ بدء تدهور وضعه بشدة في آب أغسطس من العام الماضي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
وقع المحظور وناصر أبو حميد الأسير المصاب بسرطان الرئة الذي ضربت معاناته مسامع العالم بأسره، ارتقى شهيدا تاركا غصة في القلوب وغضبا عارما على المنابر وفي الساحات، ولفظ أنفاسه الأخيرة بحرارة الشوق إلى أرضه وأهله وحريته. لاقت به صفة الارتقاء بقوة بعدما عايشه داخل سجون الاحتلال وعلى أسرة مشافيه لشهور بل لسنوات.
الحمد لله رب العالمين اختار منا شهداء، الحمد لله الحمد لله. أنا زرته امبارح رغم أنه كان هو يحتضر، بس الحمد لله يعني أكيد هو ما سمعنا، بس كنا نحكي معاه وقرأنا له قرآن بس كان هو مفتح عيني أخوه تحكي له بس حرك إيدك حرك أصبعك، بس للأسف هو كان يعني في حالة احتضار.
خلال الساعات الأخيرة نقل الأسير على عجل من عيادة سجن الرملة إلى مشفى أساف هاروفي بعد توقعات باستشهاده في أي لحظة، إذ أصبح المرض يأكل جسده خاصة رئته اليسرى بسبب السرطان، وفقد وعيه وذاكرته ووزنه واشتعلت حرارته وغطى في ساعاته الأخيرة في نوبات نوم عميق. وصل أبو حميد إلى هذه المرحلة الخطيرة بعدما منعته مصلحة السجون من تلقي العلاج الكيميائي، تفشى في جسده المرض كما تفشى الاحتلال في أرضه، ورحل عن الدنيا في أكثر الظروف ظلما وظلاما تجاه قضية الأسرى خاصة المرضى منهم.
بيحكي لي يما أنا ما انصبت في المرض، هم حقنونة المرض. حكالي بيحكي أجا ظابط كبير وحكالي أنت ناصر، حكيت له بيحكي له ضربني إبري بعدها إني أنا فقدت الوعي منها، والحمد لله هم اغتلوا اغتيال.
هي جريمة إسرائيلية خالصة مكتملة العناصر من ألفها إلى يائها، لن يجدي معها إلا إحراق الأخضر واليابس وإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام جنود الاحتلال ومستوطنيه وتصعيد الاشتباك والعمليات البطولية والاستهداف.
يوم قاسي وصعب، فاجعة كبرى تلم بنا كشعب فلسطيني اكتسب هذه الرمزية من خلال مسيرة شاقة طويلة مريرة كفاحية.
ارفع ايدك على الصوت، ارفع
إذ استفردت سلطات الاحتلال بالأسير أبو حميد لمدة طويلة ونفذت جريمة شديدة الخطورة في غياب الرقيب، ولم يكن الوضع مماطلة في إجراء فحوصات له وعلاجه بقدر ما كان امتناعا متعمدا عن مداواته وخضوعه للعلاج المتطابق مع حالته ضمن سياسة الإهمال الطبي المتعمد وسيلة القتل الصامت. فعليا انتقل أبو حميد من مواراته خلف القضبان إلى مواراته في الثرى، إذ قضى أيامه على سرير المرض محروما من رؤية عائلته، وأشد ما كان يتمناه أن يستشهد في أحضانها. هذه العائلة قدمت لفلسطين شهيدين وخمسة أسرى معتقلين منذ عام 2002 معظمهم محكومون بالمؤبدات، ونجلها ناصر تضحية كبيرة من جملة تضحيات لم تتردد العائلة في دفعها، وكان الأسير الشهيد من أغلى الأثمان.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه عن ارتقاء الأسير ناصر أبو حميد في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمدة من قبل إدارة السجون. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور. أستاذ إبراهيم مرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وحياكم الله.
تقديري وتحياتي لكم لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج. كيف تابعتم أستاذ إبراهيم مشهد الإعلان عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد؟
حقيقة هذا الخبر الذي جاء متوقعا بالأمس جاء ليعبر عن مشاعر مختلطة من الحزن والقهر والألم والشعور بالضعف اللامتناهي والعجز عن إنقاذ حياة أسير مريض مهدد حياته كانت لمدة أكثر من عام بمرض السرطان. لم نستطع كفلسطينيين لا كمؤسسة رسمية ولا كفصائل عمل وطني وإسلامي وفصائل مقاومة أن نقدم له ما يفترض أن نقوم بتقديمه من علاج أو من تحرير من حرية.
نعم الحركة الأسيرة أعلنت أن ما جرى مع الأسير أبو حميد هو جراء سياسة الإهمال الطبي، هذه الجريمة بأي إطار تأتي أستاذ إبراهيم؟
جريمة الإهمال الطبي تأتي في إطار مسلسل من الجرائم المتواصل منذ العام 67 حتى اليوم. هذا المسلسل أدى على حياة 76 شهيدا من الأسرى في داخل سجون الاحتلال، من أصل 233 شهيدا قضوا بفعل الإهمال الطبي والتعذيب والقتل المباشر. نتحدث عن 76 شهيدا قتلوا جراء الإهمال الطبي تحت مقصرة الإهمال الطبي في داخل سجون الاحتلال بانتهاك واضح لحقوقهم الآدمية والدولية دون أدنى رقيب أو حسيب، ودون من المفترض أن يقدم لها المجرمون الحقيقيون قادة الأجهزة الأمنية في دولة الكيان الصهيوني وقادة الشباب في هيئة مصلحة السجون الإسرائيلية.
نعم هي سياسة الإهمال الطبي توضع اليوم في إطار التصفية والاغتيال، هذا الأمر لماذا أقدم عليه الاحتلال؟ ما السبب وما الدافع في اعتماد هذه السياسة مع الأسرى؟
مع كل الأسر هذه السياسة تأتي فقط لتؤكد على الطبيعة الفاشية لهذا الاحتلال، الطبيعة اللا إنسانية لهذا الاحتلال، وتأتي لتؤكد أيضا على ضعف المجتمع الدولي تجاه كل التجاوزات التي يقوم بها الاحتلال. في الوقت الذي نراه يعلي الصوت ويعلي الصراخ أمام أي مظهر من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان في أي دولة عربية أو إسلامية يمكن أن نتحدث عنها. نتحدث عن مسلسل غير منتهي من الجرائم يرتكب في وضح النهار وأمام مشهد مشاهدة ومرأة الجميع. مع الأسف حتى أمام وسائل الإعلام أسرى مرضى ينقلون إلى مستشفيات يتم الاعتداء عليهم في داخل المستشفيات من قبل أعضاء في الكنيسة الإسرائيلية مع كل الأسف دون أن يحرك ذلك أدنى مشاعر أو ضمير المجتمع الإنساني الدولي المزعوم الذي يتحرك من أجل صراخ أي امرأة أو سجين سياسي في أي دولة عربية أو إسلامية أخرى.
نعم، وكيف يمكن أن ينعكس ارتقاء أبو حميد على باقي الأسرى في سجون الاحتلال خاصة الأسرى المرضى؟
الأسرى المرضى نتحدث اليوم عن 4600 أسير موجودين في داخل السجون، من ضمنهم 600 أسير يعانون أمراضا، من ضمن 200 أسير يعانون أمراض مزمنة، و25 أسير يعانون من أمراض السرطان. هؤلاء كلهم موجودون على لائحة الموت المنتظر، الموت البطيئ، إذا لم نستطع كفلسطينيين، إذا لم نستطع كفصائل عمل وطني وإسلامي أن نضع حدا لهذا المسلسل وأن نشعر دولة الاحتلال والكيان الصهيوني بأنهم يجب أن يدفعوا ثمنا وثمنا مؤلما بقدر ما ألمنا استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، لأن هذا المسلسل مع الأسف لن يتوقف وسنبقى وسط لائحة الموت مفتوحة أمام المرأة ومسمع الجميع.
نعم، ونحن نتحدث يعني عن 233 شهيد من الحركة الأسيرة. أستاذ إبراهيم، ما المطلوب اليوم لحماية ما تبقى من الأسرى؟
المطلوب بشكل واضح فلسطينيا أولا وقبل كل شيء، قبل أن نتحدث عن ما هو مطلوب عربيا وإسلاميا ودوليا، المطلوب فلسطينيا أن يدفع الاحتلال ثمنا وثمنا مؤلما وباهظا لاستشهاد الأسير ناصر أبو حميد. هذا اولا، علينا كفلسطينيين ان نشعر هذا الاحتلال بانه سيدفع الثمن. ثانيا، علينا ان نضغط بكل الوسائل المتاحه على مؤسسات المجتمع الدولي وتحديدا منظمه الصليب الاحمر لتقوم بواجبها الذي اسست من اجله، الا وهو الاشراف على مدى جوده وتقديم الخدمات الطبيه للافراد بشكل يتناسب مع محتوى ونصوص القوانين الدولية التي تجبر دول الاحتلال على تقديم الرعاية الصحية للأسرى الذين تعتقلهم. من جانب آخر، نحن نتحدث عن جريمة مرتبة، يقتل الأسير الفلسطيني ومن ثم يعتقل جثمانه مع الأسف. دولة الاحتلال الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الجثامين، تسجن الجثة بما يتنافى مع كل القوانين الإنسانية والشرائع السماوية والشرائع الوضعية التي تضمن للأسير تحت سلطات الاحتلال دفنا لائقا يتناسب مع معتقداته الدينية التي يؤمن بها مع كل الأسف.
نعم، ما تأثير هذه السياسة؟ يعني من ماذا يخشى الكيان المحتل من تسليم عدد الجثامين؟
هو حقيقة لا يخشى من تسليم الجثامين، هو يعتقل هذه الجثامين ليعاقب ذوي الشهداء وليعاقب أهالي وعائلات الأسرى وأهالي وعائلات الشهداء، هو يحتجزهم على أمل المساومة لاحقا لإطلاق سراح جنوده والمحتجزين لدى فصائل المقاومة أو لإطلاق سراح جثامين من تعتقلهم فصائل أو من تحتجزهم فصائل المقاومة لاحقا.
واضح. الأستاذ إبراهيم منصور الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
الشكر لكم موصول ولكل مستمعيكم الكرام.
الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا ومرحبا.
رجع الخي يا عين لا تدمعي له، وقتها رفقا ومحبينه، رجع الخي يا يا عين لا تدمعي له وقفنا رفقاء ومحبينه رجع الخي يا يمه غدرينه هالشاهين دمات ودرينا علينا ويا ما حلفنا بحياته يا شوقي لطلاته ويا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلبنا حي رجع الخير يا عين لا تدمعي وقودك لا افتات ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي وقودك لا خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه وعن أعادي نيران تشويهم شيء
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم متابعتكم الطيبة للقائنا فلسطين اليوم والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية سوف ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار
تعتبر أول رسامة كاريكاتير في فلسطين والعالم العربي، ترى بضرورة أن يكون فنان الكاريكاتير مثقفا ويتمتع بذكاء وقوة حدس كبيرين وبعمق في التواصل مع شعبه وقضايا أمته عدا عن قوة الفكر وقوة الخطوط. هي زوجة لشهيدين، حيث استشهد زوجها الأول رامي سعد أثناء تصديه لقوات الاحتلال الصهيوني، وفي المرة الثانية كان حصار غزة وإغلاق معبر رفح هو السيف الذي وضع حدا لحياة زوجها الثاني وائل عقيلان بعد صراع طويل مع المرض ومنعه من السفر لتلقي العلاج في الخارج. كل ذلك لم يثنها عن مواصلة نقل معاناة شعبها والواقع المرير الذي يعيشه بفعل الاحتلال الصهيوني الذي نغص الحياة الفلسطينية وسرق منها البسمة. إنها رسامة الكاريكاتير أمية جحا، جمعتنا الصدف وكان معها هذا اللقاء المؤثر والمعبر والذي يحمل بين طياته نوعا من التحدي لكل ما يحاول الاحتلال فرضه. نعم الرسامة أمية جحا، يعني بالتأكيد في البداية نود الاستماع إلى بطاقة شخصية لك.
مواليد مدينة غزة عام 1972، ولدت في حي الشجاعية بمدينة غزة، ترعرعت في مدينة غزة ومدارسها وتنقلت بين المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكنت منذ الصغر مولعة بالرسم. بعد ذلك في المرحلة الثانوية العامة حصلت عليها من إمارة الشارقة بدولة الإمارات، وبعد ذلك التحقت بالتعليم الجامعي بجامعة الأزهر بغزة وتخصصت بالرياضيات وتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن جامعة، ومن ثم التحقت بالعمل كمدرسة للرياضيات. ولكن طوال فترات سنوات الدراسة كما أخبرت كنت محبة للرسم، وتحديدا فيما بعد بالكاريكاتير الذي من أجله استقلت من التعليم بعد 3 سنوات وتفرغت للعمل بالصحافة في عدة صحف فلسطينية وعربية.
نعم، الرسامة أمية جحا يعني بالتأكيد مشوار طويل وممتد في مجال رسم الكاريكاتير، يعني بالتأكيد نود التعرف على هذا المشوار وأهم المراحل التي مررت بها.
هو رسميا بدأت العمل كرسامة كاريكاتير منذ عام 1996، بدأ تكثفت كثيرا في المرحلة الجامعية، وتنقلت في العمل ما بين صحف فلسطينية متعددة، طبعا بالتأكيد هي أول وهي صحيفة الرسالة الأسبوعية والتي حتى هذه اللحظة أعمل بها منذ عام 1996، وثم صحيفة القدس الفلسطينية اليومية في عام 1999، ثم انتقلت للعمل بصحيفة الحياة الجديدة منذ عام 2002 إلى هذا اليوم. طبعا هنالك مواقع انترنت عربية أو مواقع صحف عربية، صحيفة الراية القطرية، موقع الجزيرة الإخباري، والعديد من المواقع العربية التي أنشر فيها رسوماتي.
نعم، يعني بالتأكيد لو تسألنا عن الدوافع التي دفعتك لاختيار هذا النوع من الفن، وما إذا كان رسم الكاريكاتير موهبة أم دراسة أكاديمية؟
هو بالتأكيد كفن بالتأكيد يكون موهبة، يعني أنا منذ الصغر لم أختر لنفسي هذا المجال، ولكن سبحان الله يعني الله زرع فيها هذه الموهبة التي تنبه لها الكثير من المحيطين بي منذ نعومة أظفاري. ولكن الاستمرارية على هذه الموهبة وصقلها وتنميتها هذا الذي يؤدي إلى تطورها. أما إذا كنت في تلك المرحلة قد توقفت كما فعل كثيرون ممن كانت عندهم موهبة الرسم وبعد ذلك شغلتهم الحياة وانتبهوا لأشياء أخرى، بالتأكيد أي موهبة ستموت إن لم تمارس.
من جديد نرحب بضيفتنا رسامة الكاريكاتير أمية جحا، ونكمل الحديث معها حول أهم الرسائل التي يحاول رسام الكاريكاتير إيصالها خصوصا في الحالة الفلسطينية. ضيفتنا الرسامة أمية جحا، أهلا بك من جديد، وننتقل للحديث عن عوامل نجاح الرسام أو رسام الكاريكاتير وفي حالة أمية جحا بالتحديد باعتبارها أول رسامة كاريكاتير فلسطينية وعربية في هذا المجال. حدثينا عن العوامل التي ساعدتك للوصول إلى هذا النجاح.
هو بالتأكيد بداية توفيق الله عز وجل، ثانيا الرعاية سواء من الأهل أو الأصدقاء أو محيط المدرسة، كل هذا الجو الذي كان خصبا لتشجيع هذه الموهبة أدى إلى سرعة نموها. ثالثا أنا أقول بأن لفلسطين لها خصوصية كبيرة جدا في تفجير الطاقات على كل المستويات بما فيها الرسم، فأغلب فناني الكاريكاتير حتى المشهورين عربيا أصولهم فلسطينية، هنالك الشهيد نازل علي، هنالك عماد حجاج، بهاء البخاري وغيرهم الكثير من الأسماء الفلسطينية التي ربما الجنسية العربية طغت عليها ولكن هي بالأصل لها أصول فلسطينية. خصوصية القضية الفلسطينية وما عانيناه فجرت كل هذه المواهب، فجرت كل هذه التناقضات التي فيما بعد أصبحت في فن يسمى فن الكاريكاتير.
نعم، وهذا يعني ما يدفعنا للحديث عن كيف نجحت الرسامة أمية جحا في تجسيد الواقع الفلسطيني من خلال هذه الرسومات.
أنا أولا بنت هذا الشعب الذي أفخر بالانتماء إليه، وبالتالي فإن أي هم يعانيه الإنسان الفلسطيني أعانيه، وبالتالي أيضا يكون لزاما علي واجب علي أن أنقل هذه المعاناة وهذا الهم الفلسطيني الذي لا يخص الفلسطينيين وحدهم. وقضية فلسطين لا تخص قضية الفلسطينيين وحدهم بل هي قضية عربية إسلامية. لذا علينا أن ننشر هذه القضية ودوما نذكر العرب والمسلمين بأن مسؤوليتهم كبرى أمام الشعب الفلسطيني الذي عانى الكثير من فقده لإخوته ومساندتهم له. ولذا كانت رسالتي بهذا الفن وكانت يعني رسالة كل فنان فلسطيني بأن يعني نسخر هذه الريشة من أجل القضية الفلسطينية.
نعم. وهنا يكمن التساؤل، يعني هل ارتقى هذا الفن إلى مستوى الحدث الفلسطيني؟
بالتأكيد أنا أتوقع نعم، يعني التطور الكبير سواء حتى في التقدم التكنولوجي أيضا ساهم في نشر أي كاريكاتير ربما يكون محجوبا في يوم ما أو تضطر صحيفة لحجبه. الكاريكاتير الفلسطيني انتشر على مستوى عالمي وليس فلسطيني أو عربي فقط. صار هنالك نوع من النضج الفكري والعقلي في لدى الفنانين ولدى حتى الشعب، يعني الناس الذين يتذوقون الفن لا يتذوقون يعني أي ريشة، بل هنالك حركة النقد أيضا حركة النقد المتطورة في الشعب الفلسطيني وفي الحركة الفنية كلها ساهمت في تطوير الفن الفلسطيني بشكل عام وبما فيها الشكل الكاريكاتير الفلسطيني بشكل خاص.
نعم بالتأكيد. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لرسامة الكاريكاتير أمية جحا على هذا اللقاء الطيب والممتع وعلى تلك الكلمات التي تعبر عن هذا الانتماء الحقيقي لفلسطين. وإلى أن نلتقي في الجزء الثاني من هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والكاتب والشاعر الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية. في أمان الله وحفظه.
إن عشتك عش حرا أو مد كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشتك عش حرا أو مد كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرأ
راسك في